نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرني أن أعرض ما لدي فيه من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل وردت من مستمع خلود محمد لطيف الصانع من العراق بغداد، والأخت خلود تعرض في رسالتها هذه أمرين متشابهين. تقول: صديقتي خطبت لابن عمها لمدة 4 سنوات، وبعدها تم عقد القران ومضى عليه 2 سنين، وإلى الآن لم يتم الزواج لأن المشاكل كثرت بينهما، وحصلت ظروف تمنع الزواج أن يتم بالصورة الاعتيادية، فقيل لها إن سحرا قد عمل لك يمنع هذا الزواج، وأعطوها ماء لتغتسل به ليزول عنها السحر، ولكنها امتنعت عن عمل هذا لخوفها من الله، وهي تؤمن بالله عز وجل ولا تؤمن بهذه الخرافات. وتقول: كيف تقاوم هذا السحر بآية من القرآن الكريم أو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما يتعلق بالسحر، فالسحر له حقيقة واقعة، وأما ما تسأل عنه السائلة من ما قيل عن هذا الماء الذي أعطيت إياه لتغتسل به حتى يزول أثر ما يدعى أنه سحر أصابها، فإذا لم يكن في هذا الماء، لم يطلب معها مع هذا الماء أن تعمل أعمالا شركية كذبح لغير الله أو شيء مما يتعلق بذلك، وإنما مجرد ماء تغتسل به، فلا حرج في ذلك، ولا يعد من المحرمات ما لم يكن فيه أشياء نجسة. إن كان فيه أشياء نجسة فلا يحل الاغتسال به. وأما ما هي الآيات التي باستماع بالدعاء بها يزول أثر السحر، فإن كل الأدعية الواردة في القرآن مفيدة لزوال آثار الشياطين وأعوانهم. ومن أعظم ما يتلى ويستعاد به سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قد جاء في الحديث أنه ما تعوذ بمثلهما. وهناك أدعية وأحاديث كثيرة جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم رواها الثقات عنه، كلها من أعظم الأدعية التي يستعان بها على متاعب الدنيا وويلاتها. وأنصح هذه السائلة أن تجتهد بالدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله جل وعلا واختيار الساعات الإجابة، وقبل ذلك كله أن تحسن صلتها بربها بأن تلتزم شعائر الدين، وأن تتجنب كل المحرمات، وأن تتجنب تبرج الجاهلية من إبداء المحاسن وإظهار المفاتن، وأن ترتدي الرداء الإسلامي، وأن تحتشم وتستعمل الحجاب الإسلامي. وإذا هي أطاعت ربها فإن الله يجيب دعوة المتقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تذكر أيضا أمرا شبيها بما ذكرت، حيث تقول: ذهبت أنا وصديقتي أو صديقي، لا لم يتضح لي هذا، إلى قارئة الفنجان، ولقد رأيت عندما أذهب إليها أن ما تقوله أو بعض ما تقوله صحيح يطابق الواقع، وتدعوني هذه المطابقة إلى الذهاب إليها عندما أريد أن أسأل عن شيء أو أحس بمشكلة، ولقد قالوا لي إن التي تذهب إلى قرية الفنجان لا تقبل صلاتها وصومها لمدة 40 يوما، ويسود وجهها أيضا لمدة 40 يوما، فمن الذي يسود وجهها ولا تقبل صوم ولا يقبل صومها ولا صلاتها، أنا أم قارئة الفنجان؟ فإنني منذ سمعت ذلك وأنا خائفة، أرشدوني أرشدكم الله.
التوبة من الذنب تمحو آثاره، وأما إتياء الكهان فإنه محرم في شريعة الإسلام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل كاهنا فصدقه، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في الحديث أن من أتى كاهنا فسأله فصدقه أو فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن الإنسان إذا ارتكب الذنب ثم ندم فتاب توبة نصوحة غفر الله له آثار ذلك الذنب. فعلى السائلة أن تتوب إلى الله وأن تتجنب إتيان الدجالين والكذبة من المشعوذين والكهنة، فإن ما تدعيه قارئة الفنجان كذب وزور وتلبيس على الناس وخداع لهم، ولا حقيقة له أصلا، ولا يبين شيئا، ولا يكشف مجهولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا فاضل باشين من النسيم في الرياض بعث إلينا سائلا، يقول: بعث إلينا سائلا عن جواز إعطاء زكاة المال إلى الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، نرجو الإفادة.
الإنسان إذا كان موسرا قادرا على الإنفاق على من تلزمه نفقتهم لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله. أما إذا كان ماله لا يفي بنفقته ونفقة أقاربه، يتجر بالمال ولكنه مال قليل، لو أنفق على جده وجدته وعمه وعمته لم يبقى له مال يتجر به، وبالتالي ينفد بيديه فيكون فقيرا، فهذا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله، لأن نفقتهم لا تجب عليه لعدم قدرته على الإنفاق عليهم. أما إذا كان موسرا يستطيع الإنفاق عليهم مع استمرار تجارته فلا تحل الزكاة لهم، لأنهم إذا احتاجوا وجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من ميم ميم يقول فيها: ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز تكفين الذي يتركها ويصلى عليه إذا مات وهو عارف أنها فرض من فرائض الإسلام وعارف أنها ذنب عظيم؟
إنكر تارك الصلاة من المنتسبين للمذاهب الإلحادية كالشيوعية مثلا فلا يصلى عليه إذا مات وهو على هذا المبدأ، لأنه مات على كفر. أما إن كان من ينتسبون للإسلام وإنما تهاونوا بالصلاة وتركوها فلا يصلي عليه الأخيار وذوي الفضل والمنزلة ويتعمدون ترك الصلاة عليه ردعا وزجرا للآخرين ألا يسلكوا مسلكه. ولا مانع أن يصلي عليه ذووه وأقاربه إن كان مات على غير الشرك أيضا. أما إن مات على الشرك بأن لا يصلي ومع ذلك يشرك فلا يصلى على مشركين، لأن المشرك لا ينفعه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان لا يصلي تكاثرا وتساهلا بالصلاة فلا شك أنه لا حظ له في الإسلام، لأن متعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها قد ترك الإسلام، لأن رأس الأمر وأهم أركان الإسلام العملية البدنية الصلاة، فمن تركها فقد هدم إسلامه بنفسه، فهذا لا يصلى عليه، وإنما قد يمكن أن يصلي عليه غيره. أما أن يصلي عليه الناس ويترحم عليه وترى جنازته كجنازة الأتقياء الصالحين فليس هذا من مبدأ الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: هل تجوز صلاة الرجل في بيته دون أي عذر شرعي والمسجد قريب من بيته، وهل تقبل صلاته، أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة الجماعة مع قدرته على الحضور إليها بحال إلا من عذر مانع كخوف على نفسه أو ماله أو أهله أو مرض يعجزه. أما أن يتعمد ترك الصلاة بدون عذر فهذا لا يجوز، لكن لا يلزمه القضاء، فإذا صلى منفردا في بيته فصلاته صحيحة، وهو آثم بتركه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فوت على نفسه خيرا عظيما وأجرا كبيرا، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في صلاة الفرد 27 جزءا. والله
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم شارب الكولونيا.
شارب الكولونيا يجب أن يحد حد الخمر، لأنه يجلد 80 جلدة، فهو مرتكب جريمة شرب الخمر، فإن هذه المواد الكحولية مسكرة، وشاربها شارب خمر، والواجب عليه أن يجلد حد الخمر، هذا هو الواجب، وهو آثم فإن تاب وأقلع وندم وأكثر من الحسنات فقد قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. والله
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل على من يبيع مثل هذه العطورات إلى من يشربها وهو يعلم هل عليه إثم وهل هي نجسة أم لا؟ أفيدنا فأذكم الله.
من باع هذه المواد الكحولية على من يعلم أنه سوف يشربها فهذا في الحقيقة له حكم بائع الخمر، فهو ملعون. أما إذا جهل مراد المشتري وظن أنه يريدها طيبا فلا حرج عليه في ذلك، أما أنه يبيعها وهو يعلم أنه سيشربها فلا يحل له هذا البيع، وهو داخل في عموم لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر وحامله وعاطره ومعتكره وبائعه ومشتريه. والله أعلم.
الباقية من السؤال حول نجاستها.
أما أنها الكولونيا نجسة فلا أراها نجسة، اختلف أهل العلم في الخمر هل هي نجسة عينا أو تقمع، والصحيح في نظري أن الكولونيا غير نجسة، وأن ما رشح منها على الملابس لا ينجسها، وما أصاب البدن لا ينجسه، وإنما يحرم شربها لما فيها من الإسكار. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل: إنه يوجد في بعض القرى والمدن نساء لا يجدن القراءة ولا الكتابة، ولكن الناس يذهبون إليهن لأخذ الدواء، ويقال إنهن يعلمن بعض الأشياء، ويقول بعض الناس إن الله ينزل سره على أضعف خلقه، فهل هذا حديث صحيح؟ وما حكم الذهاب إلى مثل هؤلاء النسوة بارك الله فيكم؟
هذا الكلام كذب وزور، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل السر على أضعف خلقه. وأما إتيان أمثال هذه النساء فهو من إتيان الكهان، وقد نهى النبي عليه الصلاة والتسليم عن إتيان الكهان، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء الفسقة المبطلين والكاذبات المبطلات اللواتي والذين يخدعون الناس بأعمالهم لابتزاز أموالهم، فإن ذلك من العمل الخبيث ومن الفجور في هذه الحياة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا عين من السودان، طالب في مدرسة ثانوية، يقول: إن الاختلاط بين الرجال والنساء أصبح في زماننا هذا في معظم المجالات، فهل يجوز الاختلاط في الجامعات؟ وإذا كان لا يجوز فهل نترك الجامعات المختلطة ونمتنع عن الدراسة؟ وإذا كان مجال التخصص في جامعة مختلطة ولم تتوفر كليات أخرى فماذا يفعل الطالب؟ وهل يجوز للطالب الإصغاء والاستماع إلى شرح المعلمة في الفصل، خاصة أن هذه المعلمة أجنبية وجنسيتها غربية مثلا من فرنسا أو ألمانيا أو غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما تلقي العلم فيجوز للرجل أن يتلقى العلم من الرجال والنساء، ويجوز للمرأة أن تتلقى العلم من الرجال والنساء. وأما الاختلاط والسفور وجلوس المرأة بجانب الرجل في الكرسي فهذا كله من المحرمات، لا يجوز الرجل يجلس بجانب امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز لامرأة أن تخلع حجابها أمام رجال أجانب، ومن فعل ذلك أو رضي به فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يحرص في طلب علمه أن لا يكون مختلطا بهذه المجتمعات الضارة على الدين والدنيا، أما الدين فيفسد القلب وينحرف الإنسان، وأما الدنيا فبالإغراء بالفواحش تفسد الدنيا أيضا. ويحرص على مسلم الطالب المسلم أن يحرص على طلب العلم في مؤسسات لا سلطة فيها، فإن الإنسان مهما كان قادرا على التحكم بمشاعره وعواطفه يعجز إذا اختلط بالنساء عن التحكم فيها، فإن للنساء سلطان إغراء لا يكون له مثيل، والوقاية خير من العلاج. والدخول في هذه الأماكن دخول على أرض وبيئة، فالسلامة أن لا يدخل الإنسان. أما تلقي العلم فجائز كما ذكرت إذا توفر مع ذلك الستر والحشمة وتجنب الأشياء المضرة بالأخلاق. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءتنا من جمهورية اليمن الديمقراطية من السائل سين سين ميم حمدان، يقول في رسالته: رجل يسكن منطقة ريفية وفي بعض الأيام يصبح جنبا ويوجد عنده ماء، لكن في أيام الشتاء يكون الماء باردا جدا، فيتيمم ويصلي، وفي اليوم الثاني فإنه يقضي ذلك الفرض الذي صلاه بالأمس بالتيمم. أرجو الإفادة عن فعله هذا.
إذا أجنب المسلم وحان وقت الصلاة ولا ماء يستطيع أن يغتسل به، إما لأعتقد الماء أو لشدة البرد ولا شيء معه من وسائل التدفئة التي يدفئ بها الماء، ويخشى إن استعمل الماء أن يضره، جاز له أن يتيمم ويصلي، وما صلاه بالتيمم لا يعيده. فإذا قدر على الاغتسال وجب أن يبادر إليه ولا يقضي ما مضى، لكن لا يجوز التساهل والتكاسل عند الاحتلام أو حصول الجنابة، لأن يتحلل أو يستحل التيمم مع إمكانه أن يغتسل بإيجاد حطب أو وسائل لتسخين الماء، لكن إذا ما تيسر له ذلك تيمم وصلى ولا يعيد. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: وجدت حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس، يقول فيه أن من صلى يوم الجمعة بين الظهر والعصر ركعتين، في الأولى يقرأ فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة والفلق 50 مرة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد والناس 25 مرة، لم يخرج من الدنيا حتى يرى ربه في المنام ويرى مكانه في الجنة، فما مدى صحة هذا الحديث بارك الله فيكم؟
هذا حديث باطل لا أصل له، فإن هناك أوقاتا وصلوات أفضل بكثير من هذه النوافل، ولا تحقق ما أشار إليه هذا الحديث الباطل. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن صحة حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة.
هذا حديث صحيح وهو صحيح.
بارك الله فيكم. ويسأل عن وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة.
اختلف العلماء فيها، فقيل إنها ما بين أن يجلس الإمام وبين أن ينتهي المؤذن، وجاء بذلك حديث صحيح رواه مسلم، وقيل إنها بعد العصر في أواخر الوقت، جاء فيها حديث صحيح عن عبد الله بن سلام، وأصح الأقوال في نظري أنها بعد العصر لما تكثر من الروايات والآثار في ذلك. وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الوقتين فيخلف لله بالدعاء في الوقت الأول وفي الوقت الأخير كان ذلك أحى وأحوط. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يسأل أيضا عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأنها تكثر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها.
وردت الآثار في فضل سورة الكهف وأنها تقرأ يوم الجمعة، وهي كثيرة في هذا المجال، ولا شك أن من يقرأ سورة الكهف في الغالب سيصلي الجمعة، وجاء في الصحيح أن من صلى الجمعة فإن ذلك كفارة له إلى جمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل ميم ميم من الرياض النسيم، أكون فيها عندما أصلي وأنتصف في صلاتي من كثرة هموم الدنيا وأشغالها أنسى إلى أي ركعة وصلت في صلاتي، فهل أعيد الصلاة من جديد أم أختصرها أم أعتبرها بالأقل أم بالأكثر؟ في دنيا فادكم الله.
إذا التلف الأمر على المصلي فلا يدري ما صلى، لا يدري هل هي واحدة أم ثنتين أم ثنتان أم ثلاثة أم أربع، لا يدري عن شيء، فهذا يستأنف الصلاة ويجعلها واحدة إن كان بلع على اليقين أنها واحدة، وإن شك هل ركع أو لم يركع فيصلي أربع ركعات إن كانت رباعية أو ثلاثة إن كانت ثلاثة، لكن هذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه باستحضار الفكر والعناية بأمر الصلاة والاهتمام بها، وألا يستسلم للهواجس والأفكار التي تسرح بالمستسلم لها إلى ما لا نهاية حتى لا يدري ماذا قرأ ولا ماذا صلى. والله
بارك الله فيكم. وهذا محمد الحربي من القصيم بعث إلينا بهذه الرسالة والتي ضمنها بعض الأسئلة، يقول: هل الصلوات الخمس بعضها أفضل من بعض أم هي متساوية في الفضل؟
الصلوات الخمس كلها فاضلة، ومن ترك شيئا منها متعمدا فكأنما تركها جميعا، ولكن الصلاة الثقيلة على المنافقين أعظم أجرا من الصلاة التي لا ثقل فيها على المنافقين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وجاء أن صلاة العصر أهم أيضا من غيرها، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر آله وماله، وجاء في الحديث الآخر أيضا في البخاري أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فيدل ذلك على أن لبعض الصلوات مزيد فضل على أخرى، وإن كان ترك واحدة منها متعمدا مبطل للجميع. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا صلى الشخص صلاة العصر وتذكر بعد يوم أنه صلاها وهو آكل للحم الإبل، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أم ماذا؟
حكم هذا حكم من تذكر أنه صلى على غير طهارة، فإن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، فمن صلى بعد أكل لحم الجزور ناسيا أعاد الصلاة، وإذا في أي وقت يذكرها يعيدها.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول محمد الحربي من القصيم: الإنسان إذا دعا ربه ولم تجب دعوته وهو محافظ على الصلاة إلا أنه يحلق لحيته، فهل يكون هذا سببا من المنع؟ وماذا أعمل كي تجاب دعوتي؟
أولا أنصحك أن إذا كنت حالقا لم تربي لحيتك، والشيء الثاني قد يكون امتناع الإجابة لسبب آخر لا تعلمه، فنحن لا نعلم الذنوب التي نعملها كلها، فقد يكون هناك ذنوب نقع فيها ولا نشعر أن وقعنا، لأن مرض القلب يضعف البصيرة فلا يشعر الإنسان بكثير من الذنوب، لأن معرفة الذنوب يحتاج إلى بصيرة متيقظة حية، وهذه لا تكون إلا في القلوب الحية السليمة التي هديت، فتجد لنا اغتاب ولا نشعر أننا أذنبنا، نلم ولا نشعر أننا أذنبنا، ننظر إلى وجوه النساء التي يحرم النظر إليها ولا نشعر أنه أننا أذنبنا، نستلذ سماع الأصوات المحرم استماعها ولا نشعر أننا أذنبنا، إلى غير ذلك، فنحن لا نعلم الذنوب كلها التي نخطئ ونرتكبها، ولذلك جاء في الحديث: أسألك أن تغفر ما تعلم ولا أعلم. وشيء آخر، قد لا يستجيب الله دعوة المرء التي يطلبها بالذات، وإنما يدفع بذلك الدعاء من المكروهات أعظم مما كان يترقبه الداعي، لأن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن لا يشترط أن يكون المستجاب أعين المطلوب، فالله أعلم بمصالح العباد، فقد تطلب مثلا مالا وتلح ويعطيك الله جل وعلا أو يدفع الله عنك من المكروهات أعظم من نفع ذلك المال لو أتى، فالله هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. الله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم تحية على حسن متابعتكم. وأخيرا هذا مهندس هذه الحلقة خالد منور خميس، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات نور على الدرب، والذي نلتقي فيه بفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من جابر سيد علي من جمهورية مصر العربية من أسيوط. يقول الأخ جابر في رسالته: تنتشر عندنا عادة الرهن، وخاصة في الأرض الزراعية، حيث يقوم أحد الأفراد بأخذ مبلغ معين من المال، وفي سبيل ذلك يترك لصاحبه قطعة الأرض ينتفع بها لفترة قد تطول حتى يرد له هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته والصلاة وأكمل التسليم. وبعد، الشريعة الإسلامية جاءت وفية بكل مقاصد العباد، فما من حاجة عرضت أو تعرض إلا وفي شريعة الإسلام حلها، وقد أباح الله جل وعلا في كتابه الكريم الرهن، ولكن الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه، فلا يحل لمرتهن أن يستغل الرهن ويأخذ منافعه سوى ما استثنت الشريعة منه، كالمركوب والمحلوب، يركب بنفقته ويحلب بنفقته. وأما الأراضي والأشجار فهذه كلها لا يحل للمرتهن الذي هو الدائن أن يستثمرها لنفسه إلا أن يقتطع ما يحصل عليه مما في ذمة غريمه من الدين. أما أن يستثمرها لنفسه حتى يوفي المدين دينه فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم.
وبارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: توجد عادة أخرى عندنا، وهي أن كثيرا من المسلمين يؤدون فرائض الإسلام كاملة، لكن إذا أصابهم مرض أو ضرر يتركون العلاج عند الأطباء ويلجؤون إلى المشعوذين والسحرة، مستندين في ذلك إلى أن الله قد أنزل أو ذكر السحر في القرآن، فهل تجب مقاطعة هؤلاء أم نكلمهم ونلقي عليهم السلام باعتبار أنهم مسلمون؟
الله سبحانه ذكر السحر في القرآن لا ليتداوى الناس به، ولم يذكره على سبيل المدح، وإنما ذكره على سبيل الذنب. وقد حذر مصطفى صلوات الله وسلامه عليه من إتيان السحرة والكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر والكاهن والمشعوذ وأمثال هؤلاء الدجاجلة هم في الحقيقة لا ينفعون، وإنما يفسدون دين المرء، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يخسره بالعمل، وأن يطلب الشفاء من الله، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة. فقد أغنانا الله جل وعلا بما أباحه لنا من المطاعم والمشارب والأدوية والعلاجات عما حرم، ولم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها سبحانه وتعالى. فالمشعوذ والدجال إنما يبتز المال ويفسد الدين ولا يأتي بعلاج ولا شفاء، فالشفاء بيد الله، وعلى المريض أن إذا لم يستطع علاج نفسه بنفسه أن يعرضها على المختصين من الأطباء. ويجتهد مع ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه مع تجنب المعاصي والإكثار من الطاعات، فإن ذلك سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أعافاكم الله. وله سؤال ثالث يقول فيه: إذا كان والداه يقومان بأداء الصلاة وبقية الفرائض لكنهما يفعلان شيئا محرما ويقعان أحيانا في بعض عادات الجاهلية، وقمت بنصحهما ولم يمتنع عن ذلك، فهل علي مقاطعتهما أم لا؟ أفيدني أفادكم الله.
لا تقاطع والديك، وأحسن إليهما واجتهد في دعوتهما وإرشادهما بلطف وأدب واحترام، وأشعرهما أنك إنما تفعل ذلك رأفة بهما وحنانا عليهما وحرصا على سلامتهما من عذاب الله. اجتهد في ذلك ولا تقاطعهما، فالله أمر الولد ألا يقاطع أبويه ولو كان مشركين، بل يصاحبهما في الدنيا معروفا، فأنت أحسن إليهما واجتهد غاية الاجتهاد في إقصائهما عن البدع والخرافات والترهات، تنال بذلك ثواب الله ويسلم والداك من عذاب الله، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من الأخت مؤمنة عبد الملك من الجنوب في المملكة، تقول في رسالتها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث: وقد سمعت أن ممرضة تعمل في مستوصف القرية التي أسكن فيها وتبيع على النساء إبرا لمنع الحمل دون علم من المسؤولين بالدولة ودون علم برجال أهل القرية، وقد أخبرتني بهذا إحدى قريباتي، فهل يلزمني إخبار المسؤولين بذلك؟ وأخاف أن أكون قطعت رزق هذه الممرضة، أفيدوني أفادكم الله.
بادري بالإبلاغ عن هذه المرأة، إن هذا العمل عمل خطير ومن أسباب انتشار الفواحش ومن تهيئة وسائل الإجرام، ولو لم تبعه إلا على النساء المتزوجات فإن هذا خطر يمتد والشر منتشر، فإذا بادرت إلى الإخبار عنه قطعت على كل من يريد زرع فسادي وبث أنواع إعماء طرقه، وأعنت على القضاء على المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإبلاغ عن المفسدين والذين يساعدون على انتشار المنكر، فأبلغ عنها وتذهب إلى بلادها، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردت من علي يوسف علي من مصر ويقيم بالعراق في الموصل، يقول في رسالته: ما حكم الشرع إذا كان الإنسان قد تحلل وهو نائم أو احتلم وهو نائم هكذا، ثم قام وصلى الصبح، وعندما جاء يغتسل غسل الجمعة اتضح له أنه كان محتلما، مع العلم أنه صلى الصبح وذهب إلى عمله ولا يعلم إلا حين غسل الجمعة، فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم.
إن كانت احتلامه وهو الظاهر قد وجد بللا أثر أناني، فهذا عليه أن يعيد صلاة الفجر، يعيدها بعد اغتساله ولا شيء عليه، لأنه كان صلى على غير طهارة ثم تذكر أنه لم يتوضأ، وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها على غير طهارة، وإن كانت أكثر من صلاة أعادها على ترتيبها، فلو صلى الظهر مثلا فجر الظهر والعصر ثم اكتشف أنه قد احتلم وجد الماء نوم الليل، وجب أن يعيد الفجر ثم الظهر ثم العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل صاحبنا علي يوسف علي ويقول: هل يجوز أو هل يلزم قول آمين في قراءة الفاتحة عند الانتهاء منها إذا لم يكن الإنسان في وقت الصلاة؟ وإذا كان يلزم فما الحكم في من مضى عليه فترة وهو لا يقولها؟
لا يلزم القارئ الذي يقرأ الفاتحة في غير الصلاة أن يقول آمين، وإن كان الأفضل له أن يقول آمين، لأنها قد اشتملت على دعاء عظيم، دعوات عظيمة شريفة جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة، فأولى به وقد قرأها أن يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، وما فاته لا شيء عليه فيه إن شاء الله، والله.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم رفع أحد أصابع اليد في قراءة التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما الحكم إذا كان الإنسان لم يفعل ذلك؟
إنما ترفع الأصبع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا ترفع عند قول أشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو السنة، ولكن لو لم يرفع فالصلاة صحيحة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا نقص في صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول صاحبنا أيضا: ما هي الأوقات التي يجب أو تجب فيها صلاة النوافل؟ هكذا كتب: تجب فيها صلاة النوافل مع توضيح عدد الركعات في كل وقت صلاة.
لا تجب النوافل، وإنما النوافل سنة، أي تطوع، من تطوع فقد أحسن، ومن أدى الفرائض كاملة غير منقوصة ولم يتطوع فلا حرج عليه. والتطوع منه ما هو مطلق، من النوافل ما هو مطلق، ما هي مطلقة، ومنها من النوافل ما هي مقيدة. فالنوافل المطلقة هي كل ما أراد الإنسان أن يصلي يجوز له أن يصلي في غير أوقات النهي، يتنفل من ليل أو نهار. والنوافل المقيدة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى. هذه مقيدة، وقد ثبت في الصحيح عظم ثواب من حافظ على الرواتب التي هي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، والمحافظة عليها ألا يتركها الإنسان مدى عمره. فمن حافظ عليها هذه المحافظة ولم يتركها مرة واحدة فقد أعد الله له ثوابا عظيما. وبقية أنواع التعبدات، ومن العبادات المقيدة صلاة الوتر في الليل، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة أيضا وردت إلى البرنامج من سائل لم يذكر اسمه من مكة المكرمة، وهذه الرسالة في الحقيقة تنبيه لبعض الأمور التي تحصل من بعض النساء. فالسائل يقول: هناك بعض النساء يتساهلن بحجابهن ويظهرن مفاتنهن، وهن آتيات إلى الحرم إما للطواف وإما للصلاة وإما للعمرة بزعمهن، وقد لاحظت أن بعض هؤلاء الأخوات يتعمدن وضع الزينة على وجوههن ونحو ذلك، مما يؤذي المصلين والطائفين والمعتمرين ويضيع عليهم عبادتهم. فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟ ويا حبذا لو وجه الأمر لكي يوقف مثل هذا، بارك الله فيكم.
الحقيقة أن ما ذكره هذا السائل أو هذا المقترح أمر خطير، وكثير من النساء إذا أرادت أن تذهب إلى موضع العبادة أخذت كامل زينتها واجتهدت في تجملها، وضعت الأصبع، ربما وضعت الأصبع
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق.
هذه رسالة أيضا وردت إلى البرنامج من سائل لم يذكر اسمه من مكة المكرمة، وهذه الرسالة في الحقيقة تنبيه لبعض الأمور التي تحصل من بعض النساء. فالسائل يقول: هناك بعض النساء يتساهلن بحجابهن ويظهرن مفاتنهن، وهن آتيات إلى الحرم إما للطواف وإما للصلاة وإما للعمرة بزعمهن، وقد لاحظت أن بعض هؤلاء الأخوات يتعمدن وضع الزينة على وجوههن ونحو ذلك، مما يؤذي المصلين والطائفين والمعتمرين ويضيع عليهم عبادتهم. فما حكم عمل هؤلاء النسوة؟ ويا حبذا لو وجه الأمر لكي يوقف مثل هذا، بارك الله فيكم.
الحقيقة أن ما ذكره هذا السائل أو هذا المقترح أمر خطير، وكثير من النساء إذا أرادت أن تذهب إلى موضع العبادة أخذت كامل زينتها واجتهدت في تجملها، وضعت الأصبع، ربما وضعت الأصبع وتطيبت وهي في هذا العمل آثمة فاتنة تفسد على الناس عبادتهم وتعصي ربها جل وعلا. فالواجب على النساء أن يخافن الله سبحانه وتعالى وأن يتقين المحرمات وأن يتجنبن كل ما من شأنه أن يفتن مسلمين. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متعطرة، إذا خرجت متعطرة لعنت الملائكة حتى ترتع. المرأة لا يجوز لها أن تخرج بزينتها كاشفة لوجهها مظهرة لمفاتنها، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. وهذه الأمة مثل الأمم السابقة، أعظم الفتن التي تقع عليها في أخلاقها بسبب النساء. فالواجب على النساء وعلى أوليائهم وعلى المسؤولين في الحرم وعلى المسؤولين في هيئات الأمر بالمعروف في غير الحرم أن يمنع النساء المتبرجات من التجول في الأسواق، وأن يمنع النساء المتبرجات من الدخول إلى الحرم والطواف، فهن يفتن الطائفين والمصلين ويؤذينهم، وفي الطائفين شباب وخهول تثور غرائزهم وتتحرك نفسياتهم ويطمعون في الفقر وبعضهم يطمع في الفواحش بسبب هؤلاء اللواتي يفتنهم. والواجب التعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء ومن المسؤولين وغير المسؤولين. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد من المسلمين مسؤول عن الإسلام وعما يزعزع أخلاق المسلمين. وفق الله القائمين على شؤون الحرم ورجال الهيئات وكافة المسؤولين وجميع الناصحين للقيام بأمر الله والنصح والإرشاد والنهي عن الفساد، إنه جل وعلا جواد كريم. الله أعلم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل ألف راء فاء، مصري يعمل في جمهورية اليمن الشمالية. هذا السائل يقول: إذا وقع حادث معين لزميل أو جار وقام آخرون بجمع مساعدات له، ورأيت أن أغلب المتبرعين دفعوا حياء وليس رغبة، فما حكم الشرع على الطرفين المتبرعين حياء أو شهرة وعلى المدفوع له؟
أما من دفع حياء فأرجو أن يصيبه الله جل وعلا ثواب أهل الحياء. فالإنسان قد يستحي فيستحي الله منه، وقد يكون يبذل عن رغبة ملحة في الخير وحرص على الإحسان، فهذا منزلته غير منزلة الآخر. وقد ينفع الإنسان للرياء والسمعة، فهذا يحصل على ثوابه رياء وسمعة. ولا حرج على الإنسان إذا دفع حياء، ولا يزول اسمه بهذا الدفع، ولا يعد مرائيا ما دام دفع حياء، وإنما المرائي الذي يدفع ليقال إنه كريم وإنه محسن وإنه يريد هذا، فهذا ينال جزاءه وما قصده من ثناء الناس. وأما ما عند الله فإنما يناله من قصد وجه الله. والله
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل عبد العزيز سليمان من مصر، يقول في رسالته: هناك أطفال عندي تجاوزت أعمارهم سن الخامسة وأرغب أن أذبح لهم عقيقة، فهل يجوز ذبحها في بلد غير البلد الذي هم فيه، حيث أنهم هناك ليسوا محتاجين إلى اللحم وأنا أريد أن أفرقها على المحتاجين، أفيدوني أفادكم الله؟
لا حرج على الوالد أن يذبح عقيقة عن أولاده في أي مكان، وكلما كان مكان الذبح أكثر حاجة فالأجر يكون أثم بإذن الله، فلا حرج عليك أن تذبح في أي بلد شئت. الله
أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: رجلان أخوان مات أحدهما وخلفا ولدين ثم ماتت جدتهما، هل أبناء هذا المتوفي يرثون من جدتهم التي ماتت بعده أم لا؟
إذا كان عم الولدين حيا فلا ميراث لولدي الولد، أما إذا كان عمهما قد مات وليس ثم وارث له إلا من كان في طبقتهما فإنهم يرثون، لأن أولاد أبناء الإبن يرثون جدتهم إذا لم يحجبهم من هو في درجة أبيهم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: دخلت المسجد وصليت 4 ركعات قبل أذان الظهر أو العصر، وأخذت المصحف وبدأت أقرأ القرآن، وعندما أذن المؤذن قال لي أحد الجالسين: لا بد أن تقوم فتصلي السنة، فهل يلزمني ذلك أم تكفي الركعات التي صليتها قبل الأذان؟
أما أنه يلزم فلا، لا يلزم الإنسان شيء من النوافل، وأما هل ذلك لو قام أفضل فنعم، فقد جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فالأفضل لمن سمع الأذان وبقي معه وقت أن يصلي ركعتين بين الأذانين، بين الإذان والإقامة، لكنه غير واجب. والله
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من مصطفى غازي، مصري مقيم في العراق، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في رجل مسلم سافر لدولة أجنبية بعقد عمل مدته 5 سنوات، ومن شروطه ما يلي: أن يتزوج من واحدة أو اثنتين من نساء هذه الدولة، ولا يأخذ أولاده الذكور عندما يفكر في الرجوع لبلده، ولا مانع من أخذ زوجته وأولاده البنات، فما حكم الشرع في هذا العقد وفي نكاح هذه المرأة، وماذا يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذا الأمر؟
في الحقيقة لن يظهر مقصد السائل جليا، فإن كان اشتراطه كان هذا العقد مع من يعمل عنده سيزوجه هو من بناته أو من له ولاية عليهم، ويشترط هذا الشرط عليه أن لا يأخذ أولاده يسافر ولا يسافر بهم، وكانت التي سيتزوجها مكافئة له في دينها، فهذا هو الأهم، جاز الوفاء بالشرط ما لم يكن محددا الوقت الذي تستمر معه الزوجة ثم يطلقها بعد ذلك، فهذا يدخل في نكاح المتعة. أنا حتى ولو لم ينص على أنه متعة، أرى أن كل من تزوج زواجا وهو عازم على أن يطلق في يوم كذا وكذا، أن النية لها دخل في الموضوع، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته المتعة فهي متعة وإن سماها زواجا في ظاهر أمرها، ومن كانت نيته الزواج فهي زواج. فإذا كان هذا السائل يسأل وأنه سيعمل في بلد يبيح المتعة أو يريد أن يشترط هذا الشرط وفي بلد غير إسلامي ويترك أولاده ينشأون في بلاد الكفر، فهذا لا يجوز ولا يحل له أن يأتي به. أما إن كان لا محذور والمرأة التي سيأخذها تريد أن تشترط عليه أنه إن طلقها أن لا ينتزع أولادها منها، فهذا شرط صحيح. الله أعلم.
بارك الله فيكم. هو السائل في الحقيقة في آخر سؤاله قال: علما بأن هذه الدولة غير مسلمة، فلا أدري ربما
لو أنك قرأت السؤال بكامل لين استرحت من التفصيل،
هذا تقصير مني.
فما دام أن الدولة هذه غير مسلمة فقد تكون من شروطها أن لا يخرج أحد من أولادها، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من بلد غير إسلامي ثم يشترط عليه أن يترك أولاده في ذلك البلد فيدعهم ينشؤون نشأة كافرة.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما هو حكم الشرع في شاب تزوج من فتاة وأمه لا توافق عليها أبدا، ولكنه أصر على ذلك وتزوج، ويعيش الآن مع أمه في منزل واحد، ولكن الأم إلى هذه اللحظة بل تقول إلى آخر يوم في عمرها لن تعترف بهذا الزواج؟
أما الزواج فصحيح، وإن لم تعترف به الأم والعقد للولد وليس للأم، وأما الأفضلية فلا شك أن الأفضل للإنسان أن يعتني بإرضاء والديه، وقد سئل أحد الصحابة رضي الله عنهم عن أمه وأنها ترح في طلاق زوجته، فذكر أنه فقال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال الصحابي: فاحفظ ذلك الباب أو أضع. فالأفضل إن كانت المرأة صالحة تقية ما دام تزوجها أن يحاول بقدر ما يستطيع استعطاف والدته واسترضاعها، ولم يعدم حيلة، وعلى الأم أيضا أن تخاف الله سبحانه وتعالى وألا تجعل أولاده من تلك المرأة يتاما مع وجود أبويهم، وألا تجعل رغبتها ورأيها وتأثيرها متدخلا في كل شيء، فللأبناء والأولاد ظروفهم وأمورهم ورغباتهم، وحسبه أن يكون برا بها قائما بحوائجها والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا الأخ خليل إبراهيم من العراق بغداد يقول في رسالة بعث بها إلينا: إذا سافرت قبل صلاة الفجر فهل يجب علي صلاتها في حلول وقتها أم أؤديها مع صلاة الظهر؟ وإذا لم أستطع الصلاة إلا وقت صلاة المغرب فكيف أفعل بالصلوات الماضية وأنا مسافر؟
لا أتصور أن المسافر لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر إلا مع الظهر، ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز جمع الفجر مع الظهر أو جمع الظهر والعصر مع المغرب، لا أحد يقول ذلك. والله شرع في وقت الخوف والقتال صلاة الخوف على هيئاتها المختلفة، كل ذلك دليل واضح على أنه لا يجوز تأخير الصلوات عن أوقاتها. ولو كان الإنسان مسافرا، ولو كان فارا هاربا من أمر خطر واتجاهه إلى عكس القبلة، وجب عليه أن يصلي ولو كان يسعى على حسب الاستطاعة، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. يصلي ولو بالإيمان، ويجعل الركوع السجود أخفض من الركوع ولو لم يقف، فيما إذا كان في حال خطر يتتبعه ويخشى من المحاق به، أو كان في سيارة هاربا أو طالبا لا مدرك أمرا لو فاته لحصل عليه ضرر عظيم، جاز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة. أما تأخير الصلاة الفجر إلى الظهر فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر إلى قضاء الصلاة، ثم يتوب إلى الله جل وعلا وأن لا يعود إلى ذلك العمل مرة أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول الأخ خليل إبراهيم أيضا: لأنه يخرج من ذكره المني بعد التبول مباشرة وبدون لذة، وأحيانا يخرج قليل من المني أثناء النوم، فهل يجب علي الاغتسال أم الوضوء فقط؟
هذا ليس بمني في الحقيقة، وإنما هو مرض، ليس بمني، هو في الحقيقة ناقض من وضوء. المني هو الذي يخرج دفقا يتهيج، أما ما يخرج من بعد البول أو في نوم بدون احتلام وقد عرف أنه يخرج منه حتى في اليقظة بهذه الطريقة، فهذا مرض يحتاج إلى علاج لا يجب غسلا. إنما الذي يجب الغسل هو خروج المني على دفقا بلذة للمستيقظ، أو خروج المني من الذي عادته الاحتلام. أما أن عادته السيلان بما يشبه المني في يقظته، فما يرى في المنام يلحق بما يرى في اليقظة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله أن يثيبه ويبارك له في علمه وفي عمله، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، ولكم تحية من الزميل أحمد الغامدي الذي سجل لكم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكري.